يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: حد علم التفسير. قال فيه رحمه الله: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينة، وقد حوتها ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. فبعد التوطئة التي أثنى فيها على الله تبارك وتعالى وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه لمضمون هذه الرسالة وذكره لمصادرها وعمله فيها، وختمها بسؤال الله تعالى الهداية والعون، شرع في نظم علم التفسير من كتاب النقاية. وتبع السيوطي في المسائل التي أوردها رحمه الله تعالى، حيث تطرق في صدر هذه المنظومة إلى جملة من المسائل والتقريرات العلمية، والتي نوردها أو نذكرها كما يلي: المسألة الأولى: تعريفه لعلم التفسير، وذلك في قوله رحمه الله تعالى: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. وهذا التعريف هو الذي نص عليه السيوطي في النقاية بقوله: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وأما قوله ونحوه فهي زيادة السيوطي في إتمام الدراية. وهذا التعريف فيه أن التفسير علم من علوم الشريعة، وفيه أيضا أن التفسير يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهات عدة، وهي التي تسمى بمحاضره الكبرى التي تتضمنها هاته التي اصطلح عليها بالعقود الستة. ومنها أيضا أنه ذكر عقدا من أهم ما يبحث فيه علم التفسير، وهو جهة النزول، وهذا الذي أشار إليه في حد التفسير، وأشار إلى بقيتها بقوله ونحوه. والجهات التي يبحث فيها علم التفسير أو التي يبحث فيها علم التفسير عند السيوطي ستة، ذكرها في شرح النقاية، قال: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وآدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك. وهذه الأحوال هي التي نص عليها الناظم رحمه الله واصطلح عليها بالعقود، وكل عقد ضمنه جملة من أنواع علوم القرآن الكريم. ولعل مما تتم به الفائدة أن يعلم الطالب أن التفسير لغة، هو لفظة تدور على معنى الكشف والبيان، سواء كان ذلك في المعاني أو المحسوسات والأعيان، وهذا الذي ذكره ابن فارس رحمه الله تبارك وتعالى. قال: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه، ومن ذلك المفسر، يقال فسرت الشيء وفسرته، وهذا الذي ذكره غير واحد من أهل العلم. وقد اختلف في مادة اشتقاقه، منهم من قال أن التفسير تفعيل من الفسر الذي هو البيان والكشف، وهذا الذي ذكره صاحب اللسان. وقال آخرون هو مقلوب من سفر، ومعناه أي الكشف، يقول سفرت المرأة سفراء إذا ألقت خمارها عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء، وسافر فلان، وإنما بنوه على التفعيل لأنه التكثير. أما التفسير اصطلاحا فقد ذكره عبد العزيز الزمزمي. ومن المهم أن يعلم الطالب أيضا أن التفسير يراد به البيان والتوضيح لمراد الله سبحانه وتعالى. التفسير الصراحة ينبغي على الطالب أن يعلم أن القصد أو المعنى الاصطلاحي من مسمى أو من مصطلح التفسير يراد به البيان والتوضيح لمراد رب العالمين، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. ولعل من أحسن وأجمع حدود التفسير ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقوله، قال في تعريفه: بيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن. أما المسألة الثانية التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى بعد تعريفه للتفسير، قال: بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينة، فيمكن القول لقد اصطلح علماء القرآن على مباحثه بالعنوان بالأنواع، علماء القرآن اصطلحوا على مباحث علوم القرآن الكريم بمسمى الأنواع، وهذا الذي جرى عليه العمل عند كثير من المتقدمين في كتب علوم القرآن الكريم، وهذا الذي سار عليه السيوطي في كل كتبه، سواء في التحبير في علم التفسير أو في كتابه النقاية أو في كتابه الإتقان، وسبقه إليه بدر الدين الزركشي، وتابعهما محمد بن أحمد بن عقيلة المكي في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن الكريم. اقتصر من هذه الأنواع في النقاية، أي الناظم رحمه الله أو صاحب الأصل، اقتصر من هذه الأنواع في كتابه النقاية من علم التفسير، على كل حال، على 55 نوعا، وتبعه الناظم فيها لأنه ذكر أن مهمته التهذيب، قال مهذبا نظامها في غاية، فلم يزد عليها أنواعا أخرى، كما أنه حصر أنواع علوم القرآن واقتصر على هذا العدد بالخمس والخمسين، لأن القصد من المتن أن يكون للمبتدئين، وإلا فإن السيوطي قد ذكر في كتابه التحبير ما ينيف عن المئة بنوعين، وهو قبل النقاية. فالأنواع في آحاد المباحث التي تضمنها، فالأنواع هي آحاد المباحث، المقصود بأنواع علوم القرآن الكريم، الأنواع هي آحاد المباحث التي تضمنتها عقود هذه الرسالة. أما المسألة الثالثة فقال: وقد حوتها ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. ذكر في هذين البيتين تقاسيم هذه المنظومة، وهي كما يلي: القسم الأول المقدمة، وقد خصها لبعض المسائل المهمة، قال: وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. والقسم الثاني العقود الستة، كما قال: وقد حوته ستة عقود، والتي ضمنها 51 نوعا، ذكر 51 علما نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم. والعقود الستة التي ذكرها هي: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، والعقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهو ستة أنواع، والأول 12 نوعا.
العقد الثالث ما يرجع إلى الآداء وهو 6 أنواع. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهو 7 أنواع. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو 14 نوعا. والعقد الأخير وهو العقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي 6. أما القسم الثالث الخاتمة كما قال وقد حوتها 6 عقود، وبعدها بعد هذه العقود خاتمة تعود، واشتملت الخاتمة على 4 أنواع من علوم القرآن الكريم، وهي الأسماء والألقاب والكنى والمبهمات. وبذلك يتم عدد الأنواع التي نص عليها بقوله بال55 قد حصرت أنواعه يقينا، أي أن هذا العدد الذي ذكره عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى قد بسطه في العقود 6 وفي الخاتمة، لأن الخاتمة ذكر فيها أنواع علوم القرآن الكريم التي يتم بعدها العدد الذي ذكره بال55 قد حصرت أنواعه يقينا، 51 في العقود والأربعة المتممة في الخاتمة. ومما يحسن التنبيه عليه أن علم التفسير من النقايا لم يسمي الخاتمة، وإنما جعلها أنواعا مدرجة بعد انتهائه من العقد السادس، لهذا قال ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي 6، ولكن صرح في إتمام الدراية بما يدل على كونها خاتمة بقوله ومن أنواع هذا العلم ما لا يتعلق بما تقدم وهو كالذيل والتتمة له، وذلك بحسب المذكور هنا 4. وعليه فرحمه الله تبارك وتعالى قال وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. فالمتأمل في هذه المسألة فكيف ذكر تقاسيم هذه الرسالة، فقال أن هذه الرسالة فيها مقدمة وفيها خاتمة وفيها مضمون، لهذا قال وقد حوته أي بال55 قد حصرت أنواعه يقينا. هذه الأنواع قال وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، تأملوا، أي أن هذه الأنواع قد حوتها 6 عقود والخاتمة، ولم يذكر المقدمة، تأملوا، بال55 قد حصرت أنواعه يقينا. ثم قال وقد حوته، أي هذه بال55 وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، أي أن هذه الأنواع هي 55 نوع قد ذكرت في العقود 6 وفي الخاتمة فقط. ثم قال وقبلها لا بد من مقدمة، أي أن المقدمة لا أصل لها من جهة ذكر أنواع علوم القرآن الكريم، أي أن ما ذكر في المقدمة لا يعد من أنواع علوم القرآن الكريم، لهذا قال وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. وسوف نتكلم إن شاء الله جل وعلا، نقوم بشرح هذه الرسالة بحسب هذا التقسيم، نتحدث عن المقدمة ثم نتحدث عن العقود 6، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس إن شاء الله تعالى، ثم نتكلم عن الخاتمة. لهذا نظم رحمه الله مضمون هذه الرسالة بقوله علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه، قال بال55 قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. ثم قال بعدها، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى مقدمة، قال فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بصورة حصل، والصورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة، منه على القول به كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. هذه الأبيات التي عقدها لهذه المقدمة، فهذا الذي اصطلحنا عليه بالقسم الأول، مقدمة المنظومة. مقدمة المنظومة تبدأ من قوله فذاك ما على محمد نزل، فذاك ما على محمد نزل. فجرت العادة عند العلماء والباحثين أن يصدروا كتبهم بعد الحمدلة والبسملة بمقدمات موطئة لبيان قصدهم، أو كلمات مفتاحية مجلية للدلالة الصلاحية المستعملة عادة في كتبهم. وقد مهد الناظم تبعا للسيوطي بمقدمة جامعة نص على أهميتها، أي أن الناظم نص على أهمية هذه المقدمة، فقال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. وقد ذكر فيها جملة من الحدود اللطيفة الخاصة ببعض المباحث القرآنية. بدأ بتعريف القرآن الكريم، وهي المسألة الأولى. المسألة الأولى التعريف بالقرآن الكريم. قال فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بصورة حصل، ما يدل على أن قصد الناظم تعريف القرآن الكريم أمور، يعني الذي يدل على أن الناظم قصد بهذا البيت تعريف القرآن الكريم دون غيره جملة من الأمور. أولا اسم الإشارة فذاك، لأن كل ما سبق ذكره راجع لسياق الكلام عن القرآن الكريم في قوله عن أحوال كتابنا. قوله أيضا ما على محمد نزل، وهذا صريح في قصر التعريف على القرآن الكريم خاصة. قيد الإعجاز الدال صراحة على القرآن دون غيره، وذلك في قوله ومنه الإعجاز بصورة حصل، وكذلك الذي صرح به صاحب النقاية بقوله القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه، أي أن صاحب الأصل صاحب النقاية الذي نظم علم التفسير صرح بأن المعرف في قوله فذاك ما على محمد نزل المقصود به هو القرآن الكريم. والمتأمل في تعريف الناظم للقرآن الكريم يقف على جملة من الحدود الدالة عليه. تأملوا، الناظم قال فذاك ما على محمد نزل، أي أن القرآن مخصوص بالوحي الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء قبله، ليخرج به سائر ما أنزل على الرسل قبله، لأن القرآن اسم للمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره من الرسل. وفيه إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى، كما قال ربنا سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال جل وعلا نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومما ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن كله، كل القرآن سمعه بواسطة جبريل عليه السلام زمن نزول الوحي عليه، وكان ينزل عليه بالقرآن منجما بعد النزول الجملي للقرآن إلى بيت العزة، وجبريل سمعه من الله تعالى، سمع القرآن كله بصوت وحرف بعد نزوله إلى بيت العزة، أي أن سماع جبريل للقرآن من الله تبارك وتعالى كان بعد النزول الجملي، أي سمعه في النزول المفرق، سمعه جبريل من الله جل وعلا بصوت وحرف. طيب، قلنا أنه تطرق إلى جملة من الجمل، ذكر جملة من المسائل الدالة على حد القرآن. قال فذاك ما على محمد نزل، ثم قال ومنه الإعجاز بصورة حصل، أي الذي حصل به الإعجاز للتنصيص على أن القرآن الكريم معجز ومعجز للإنس والجن على حد سواء، ومن جهة أخرى لإخراج ما لا تعلق له بالإعجاز كالأحاديث القدسية والنبوية لعدم حصول الإعجاز بها، بمعنى ومنه الإعجاز حصل، أي القصد منه من جهة أخرى لإخراج ما لا إعجاز فيه، ما لا إعجاز فيه، لهذا نص على هذه المسألة. كما أنه رحمه الله ذكر أقل ما يقع به الإعجاز وهي الصورة، وأقل آياتها ثلاث. وإن كان لفظ المعجزة والإعجاز كما قال العلماء لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو لفظ حادث، والذي جاء في القرآن الآيات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لأن الله تعالى كما قال العلماء تحدى العرب فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحداهم به، فدل ذلك على عجزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله، فلما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو ذاك أو عجزهم سموه مسألة إعجاز القرآن لأجل التحدي وعز الكفار أن يأتوا بمثله. وذكر الناظم القدر الذي وقع به التحدي، لأن الله جل وعلا تحدى العرب في آخر مراحل التحدي، وذلك بأن يأتوا بصورة، لأن التحدي له ثلاث مراحل. فالناظم رحمه الله ذكر القدر الذي وقع به التحدي، وقع به التحدي وهو بأن يأتوا بصورة مثل هذا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ومنه الإعجاز بصورة حصل، لأن التحدي له مرحلتان سابقتان عن هذه المرحلة، وهما: الأولى مرحلة التحدي بمثله، قال الله جل وعلا كما في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله، قال جل وعلا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. لهذا الناظم أشار إلى آخر مرحلة التحدي، لأنهم عجزوا عن الإتيان بصورة، فمن باب أولى أن يكون عجزهم في أن يأتوا بعشر سور أو أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فذكر الحد الأدنى الممتنع الذي وقع، امتنع أن تحدى الله عز وجل به الكفار ولكن لم يأتوا بمثل صورة من صور القرآن الكريم. كما ينبغي أن يعلم الطالب أن القرآن معجز، لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام رب العالمين لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. فالإعجاز صفة القرآن، تأملوا، الإعجاز صفة القرآن، ولا يقال أن الله عز وجل أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القول يدل على أنهم قادرون، لكن الله عز وجل سلبهم القدرة على هذه المعارضة. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي. علمنا وأيقنا أنه قول الخالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، قال: فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته التي منها القرآن ليس كالبشر، لأن البشر لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، لأن القرآن صفة الله. هذا هو المقصود بهذه الجملة اختصارا، هذا المقصود بهذه الجملة. فالقرآن معجز للجن والإنس على حد سواء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، مستحيل أن يأتي الجن أو الإنس بمثل القرآن، لأن القرآن صفة الله، تكلم الله عز وجل به. وبهذا الحيز وبهذا الحد يتميز مسمى الوحي القرآني عن غيره من الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قرآن وسنة، وحتى لا يظن اقتصار الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن دون غيره من الوحي الآخر كالسنة والأحاديث القدسية، وهذا الذي شرحه في إتمام الدراية بقوله: القرآن حده الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه. قال: فخرج بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل وسائر الكتب، وبالإعجاز الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي وغيره، والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز. ثم تم شرحه في هذه المسألة. وأما أقوال الناس من باب الإشارة في وجه إعجاز القرآن الكريم فثمة أقوال كثيرة. القول الأول: إنه هو بصرف البشر، قالوا بصرف البشر، القول الأول قالوا بصرف البشر عن معارضته، وذهب إلى هذا طائفة من المعتزلة وغيرهم من المعاصرين ممن تأثر بهؤلاء القوم من بعض أتباع المدرسة العقلية. القول الثاني: من قال بأن القرآن معجز بألفاظه، وهذا ليس بجيد على كل حال، لأن القرآن كما قال العلماء اسم للألفاظ والمعاني. والقول الثالث: من قال إن الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارعة التاريخ كما ذكر ذلك الجاحظ. والقول الرابع: قال إن القرآن معجز في نظمه، وهذه التي تسمى بنظرية النظم، ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط، وهذه تسمى بنظرية النظم، وهو قول الجرجاني، وهو مسبوق إليه على كل حال من جهة الخطابي. والقول الخامس: من قال إن إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه من مثل الأمور الغيبية ومن مثل الأمور التشريعية وغيرها من وجوه الإعجاز، وهذا قول لبعض المتقدمين وقول لجمع من المعاصرين بأن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا، بأن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا. المسألة الثالثة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى: تعريفه للصورة القرآنية وذكره لأشهر سماتها. تأملوا، حيث عرف الصورة القرآنية وذكر أشهر السمات التي تعرف بها الصورة، وذلك في قوله: والصورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سما. فتطرق في هذا البيت إلى أمرين متعلقين بالصورة القرآنية، وهما: الأمر الأول تعريفه للصورة، قال: والصورة الطائفة المترجمة، ويقصد الاسم الخاص للصورة الذي صار علما عليها، وهذا الذي نص عليه في شرحه على النقاية، قال: والصورة الطائفة من القرآن المترجمة، أي المسمات باسم خاص، أو كما قال في النقاية: الطائفة المترجمة توقيفا. والمترجمة قصدها أسماء الصورة، والمثبت في أسماء صور المصحف الشريف هي الأسماء التي عرفت بها الصور من زمن النبوة، ومراد السيوطي به ما منذ زمن النبوة وزمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومراد السيوطي بالطائفة المترجمة توقيفة ما وضحه بقوله، قال: سواء كان هذا الاسم توقيفيا أو اجتهاديا في أول الأمر. فالسيوطي رحمه الله يرى أن أسماء الصور توقيفي بعد الاشتهار، والاشتهار عنده بعد الصدر الأول كما قال، أي المسمات باسم خاص توقيفة، أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الحد، قال شيخنا العلامة الكفياجي في قال: وليس بصاف عن الإشكال، قال: فقد سمى كثير من الصحابة والتابعين، انظروا كيف أضاف الصحابة وأضاف التابعين صورا بأسماء من عندهم، كل سمى قال كل سمى وذكر جملة من ممن سمى، قال حذيفة التوبة بالفاضحة، سمى حذيفة التوبة بالفاضحة وصورة العذاب، وسمى سفيان بن عيينة الفاتحة بالواقية، وسماها حي بن كثير كافية، وسماها آخر الكنز، قال وغير ذلك مما بسطناه في التحبير في النوع 95. وقال بعضهم الصورة قطعة لها أول وآخر، لا يخلو من هذا كلامه رحمه الله في هذه المسألة. الشاهد في هذه المسألة أنه قصد بأسماء وأسماء التي عرفت بها الصورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن التابعين، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن التابعين، وهذه مسألة مهمة بالنسبة لقصد السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في أسماء الصورة. ثم ننتقل بعدها إلى الأمر الثاني، ذكره لأشهر سماتها، ذكره رحمه الله لأشهر السمات التي تعرف بها الصورة. قال ثلاث آي لأقلها سمة، أي أن أقلها ثلاث آيات كصورة الكوثر، وليس في الصور أقصر من ذلك. المقصود أي أقلها ثلاث، المقصود بها صورة الكوثر وليس في الصور أقصر من ذلك، سواء على عدم عد البسملة آية أو على عدم كونها من القرآن في كل صورة كما هو غير مذهب السيوطي، أو على أنها منه لكنها ليست آية من الصورة بل آية مستقلة للفصل، وهذا وجه عند السيوطي في هذه المسألة. فهذه السمة تدخل في حد الصورة، وهذا قول السيوطي في علم التفسير من النقايا، قال والصورة الطائفة المترجمة توقيفة وأقلها ثلاث آيات. ومما ينبه عليه أن ذكر الحد الذي يدل على بدايتها ونهايتها وهو اسمها، ذكر الحد، فالصورة تعرف باسمها وتعرف بنهايتها ببداية اسم غيرها. تأملوا، الصورة تعرف باسمها وهذا الذي نص عليه، وتعرف بنهايتها، كيف ذلك؟ ببداية اسم غيرها، فإذا وجد اسم للصورة التي تلي الأخرى دل على نهاية الصورة وبداية الصورة. والحد الأدنى لصور القرآن الكريم هو ثلاث آيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى الصورة، قال والصورة متميزة عما قبلها وما بعدها، وهي آيات كثيرة. قال وأيضا فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها آية. سبحان الله، الكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها آية، لأن هذه التي ذكرها شيخ الإسلام. المسألة الثالثة، تعريفه لآية مع بيانه للمفاضلة بين آيات القرآن الكريم، تعريفه للآية مع بيانه للمفاضلة بين آيات القرآن الكريم. تأملوا كيف انتقل، أولا عرف القرآن الكريم، ثم أتبعه بتعريف الصورة القرآنية، ثم أتبعه بتعريف الآية القرآنية. انظروا كيف تدرج رحمه الله، قال فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بصورة حصل، والصورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، ثم قال والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة. ثم فهذا ترتيب حسن للسيوطي في علم التفسير من النقايا ولناظم هذه المنظومة. قال والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، وهو حد مميز للآية القرآنية، إذ هي مجموعة من الكلمات القرآنية المتميزة بفصل كما عبر عنها في النقايا، والآية الطائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل وهو آخر الآية ويقال فيه الفاصلة، وذكر آخر الآية الذي تدرك به بما يقال له الفاصلة، بما يقال، لأنه في هذه المسألة على كل حال ثم خلاف، وهذا كلام جيد في حد الآية، لأن الآية آية في نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام. قال وأما تسمية الآية من القرآن آية لأنها علامة، قال صحيح، قال لكن قول القائل إنها علامة انقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها، قال ليس بطائل، فإن هذا المعنى الحد والفصل فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها، وليس معنى الآية كونها آية هو هذا وكيف، هو هذا وكيف. قال وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الناس، وكذلك آخر آية من السورة وليس بعدها شيء، وأول الآيات آية وليس قبلها شيء مثل أول آية من القرآن ومن السورة. قال وإذا قرأت الآية وحدها كانت آية وليس معها غيرها، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهي آية في نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها. وما أحسنه من كلام، وما أحسنه من كلام رحمه الله. وإذا كان ثمة إشكال في الكلام فأعيد لكم هذه الجملة تفهمون من خلالها القصد من هذا الاستدراك. فهي آية في نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها، فهي آية في نفسها. ثانيا بيانه للمفاضلة بين آيات القرآن الكريم وصوره. تأملوا، قال والمفضولة منه على القول كذا له كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت. فالناظم رحمه الله تطرق لمبحث المفاضلة بين آيات وصور القرآن الكريم، لأن مرجع الضمير في قوله منه يعود في منه على القول يعود على القرآن الكريم، فذاك ما على محمد نزل منه. نعم، وقد زاد الناظم على أصل علم التفسير من النقاية التمثيل كتبت لتوضيح القصد، وأخذه من النقاية وأخذه من إتمام الدراية، أخذه رحمه الله تبارك وتعالى من إتمام الدراية، كما أنه رحمه الله تبارك وتعالى قدم في النظم المفضول عن الفاضل فقد قال ثم منه، والملاحظ ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول كلامه في غيره، أي أن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى غير ما ورد في علم التفسير من النقايا، حيث قدم ثم منه فاضل، قدم المفضول عن الفاضل، والأصل أن يقدم الفاضل عن المفضول. والملاحظ في قوله في قول الناظم جملة أمور: أولا إشارته لاختلاف العلماء في وجود المفاضلة، ذكر المفاضلة ولكنه ذكر أشار لاختلاف العلماء في وجود المفاضلة بين صور القرآن الكريم وآياته من عدمها، وذلك في قوله على القول له الذي توسط، هذا الجملة على كل حال الذي توسط بين توسط المفضول منه والفاضل. تقسيمه القرآن من جهة المفاضلة بين آياته وصوره إلى مفضول وفاضل، حيث ذكر نوعين، قسم من آيات اصطلح عليه أو الصور اصطلح عليه بالمفضول، والثاني فاضل، كما أنه وضع ضابطا للتمييز بين المفضول والفاضل. فالمفضول هو كلام الله تعالى في غيره، والفاضل كلام الله تعالى في الله. تأملوا هذا البيت الذي ذكره: والمفضولة منه على القول له كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتت. قلنا هذا فيه أمور: أولا إشارة لاختلاف العلماء في مسألة المفاضلة، ثانيا تقسيمه القرآن الكريم إلى مفضول وفاضل، وثالثا ذكر ضابطا معتبرا للتمييز بين مسمى القرآن الفاضل والمفضول. وقد فصل السيوطي القول في مسألة المفاضلة، فصل القول في هذه المسألة في كتابه إتمام الدراية، في كتابه إتمام الدراية. وهذه مسألة المفاضلة بين آيات القرآن الكريم، ضابطها في هذه المسألة أن يعلم الطالب أن الفاضل هو القرآن الذي فيه كلام الله عن الله، أي الله تكلم فيه عن نفسه، فهذا هو الذي يعد فاضلا، والمفضول وكلام الله عز وجل في غيره. والمفضول هنا هذا اسم بالنسبة للفاضل، بالنسبة للفاضل، أي أن هذه المفاضلة حصلت بالنسبة لاعتبار الموضوع المتكلم فيه، وإلا المفاضلة بجهة المصدر فهذه لا كلام فيها. المفاضلة التي تكلم عنها العلماء هي من جهة مضمونه لا من جهة مصدره، فمصدر القرآن بإجماع العلماء لا وجه للمفاضلة فيه. وهذه مسألة مهمة ينبغي، لأن الحرف في القرآن والآية في القرآن والصورة في القرآن كل منها من عند الله عز وجل، كل منها من عند الله تبارك وتعالى. لكن السيوطي على كل حال في مذهبه في باب المفاضلة يقسم صور القرآن بهذا الاعتبار إلى أنواع ثلاث: أفضل وفاضل ومفضول، ويفصل في هذه المسائل في كتبه على كل حال، خاصة في التحبير في علم التفسير. المسألة الرابعة، ولعلنا نقف عند هذا القدر على أن نكمل هذه المسألة الرابعة، وهو بقوله: بغير لفظ العربي تحرم قراءة، وأن به يترجم كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. على أن نكمل الكلام في هذه المسألة إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، لكثرة ما ذكرنا من المسائل المهمة التي يحسن بطالب العلم أن يراجعها وأن يتأمل فيها، فهي نافعة إن شاء الله جل وعلا في هذا الباب، لأن هذه المسألة والمسألة الرابعة والخامسة فيها كلام يحسن أن نخصص له جزءا من وقتنا، لا أن يكون في آخر هذا الدرس. ونقف عند هذا القدر، ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.